والنهي عن مجالسة أصحاب الخصومات في الدين قد أطبق عليه السلف رحمهم الله تعالى، كلهم كلامهم في هذا على وتيرة واحدة، تنوعت العبارات والمعنى واحد، فهم متفقون على هذا الأمر، أعني النهي عن مجالسة أصحاب الخصومات. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في أول الكتاب آثارا في ذلك عن السلف رحمهم الله تعالى، فمن شاء أن يرجع إليها فليرجع. ومن هذه الآثار قول أبي قلابة رحمه الله تعالى: إياكم وأصحاب الخصومات. يقول أبو قلابة الجرمي رحمه الله: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم. هذا واحد، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون، إما هذا وإما هذا، إما أن يغمسك صاحب المجادلة والمخاصمة في الدين أن يغمسك من أول وهلة فتدخل معه في باطله تنتقل إلى ضلالته، وذلك لأنه صاحب جدل وصاحب لسن وصاحب منطق صاحب فصاحة ونحو ذلك، وأنت قليل البضاعة والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، والشيطان يزين، عياذا بالله من ذلك، فما تحس إلا وقد أجبته إلى ما خاصمك عليه، فتترك ما أنت عليه من الحق والهدى والسنة والاستقامة وتنتقل إلى الضلالة. فهذه الحال الأولى من ثمرات مجالسة أصحاب الأهوى الذين يخاصمون وينافحون عن أهوائهم ويدعون إليها ويجادلون عنها. إن لم تحصل الأولى لا تنقلب إلا والثانية قد حصلت بلا شك، ألا وهي التلبيس: أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. أنت تعلم أن هذا هو الذي عليه السلف فيشككك فيه ولا يزال بك حتى تصبح في شك مما أنت فيه، فتصبح مضطرب بعد أن كنت ثابتا وإذا بك كالشاة العائرة، مرة إلى أهل السنة ومرة إلى مجالس أهل البدعة والخصومة في دين الله. وهذا نراه اليوم مشاهدا في كثير من إخواننا وأبنائنا طلبة العلم للأسف. وإذا نهيتهم عن مجالسة أهل الأهواء وأهل التحزبات السياسية والدعوات البدعية الماكرة تذرع المسكين بأن عنده علم، وتذرع المسكين بأنه يجالسهم ليناظرهم، وما يعلم المسكين إلا وقد تحول في صفهم أو أمرضوه فأصبح متزلزلا مضطربا شاكا فيما عند شيوخ أهل السنة مترددا في ذلك، لأنه أسلم سمعه الذي هو الطريق إلى قلبه أسلمه لأصحاب الخصومات فشككوه فيما عليه أهل السنة فأصبح في حيرة بعد أن كان مستبينا هذا الأمر على يقين وثبات فيه. وهذه والله بئسة الثمرة. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يخافون على أنفسهم مع رسوخهم في العلم، فكيف بهؤلاء المساكين؟ ولهذا نحن نقول لأبنائنا اقرأوا هذه الكتب فإن لكم فيها الأسوة، وبأصحابها بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، فلقد كانوا على كشف الشبه أقوى، وهم بمعرفة عوارها أولى، ولكنهم كانوا يصونون دينهم عن هذا كله لأنهم يعلمون أن القلوب ضعيفة والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فهي أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. ولقد كره السلف ذلك، كرهوا مجالسة أهل الأهوى. ونقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الكتاب معنا، نقل ذلك عن طاووس وعطاء ومجاهد والشعبي والنخعي، نقل عنهم جميعا أنهم كانوا يكرهون أن يفتوا في شيء من الخصومات، موجود في الكتاب في أوله برقم 65 و66 عندكم في الكتاب، هذه النسخة برقم 65 و66. فقد كره هؤلاء أن يفتوا في شيء من الخصومات، وكانوا جميعا يقولون الخصومات محق للدين. انظروا هذه العبارة، مخاصمة أهل الأهواء يقولون عنها الخصومات محق للدين، تمحق الدين، تمحق عقيدتك، وذلك لأنها تورثك الشك والتزلزل والاضطراب والحيرة، هذا أقل أحوالها، وإلا فالأولى نسأل الله العافية والسلامة وهي أن تغمسك في ضلال أهل الضلال فتقتنع بما عندهم من الباطل فتلتحق بمعسكرهم عياذا بالله من ذلك. وهؤلاء جميعا وهم عطاء ومجاهد والنخعي والشعبي كلهم كانوا يقولون ما خاصم ورع قط. الخصومات في الدين أهل الدين والورع يكرهونها ويفرون منها. وقال معاوية ابن قرة رحمه الله الخصومات في الدين تمحق الأعمال، وصدق رحمه الله. إذا جلست فقط للمناظرات مع أهل البدع شغلوك، فلا تتعلم ولا تستفيد من وقتك ولا تقبل على عبادة ربك، يضيع وقتك كله معهم، فهي ممحق للأعمال التي تفيد الإنسان في دينه ودنياه، وفي دنياه وفي آخرته، كل همه المجادلة والمناظرة، نعوذ بالله من ذلك. وقد جاء مثل ذلك مرويا عن علي رضي الله عنه عند اللالكائي برقم 211 أنه كان يقول الخصومات في الدين تمحق الأعمال رضي الله عنه. وجاء أيضا مثله عن العوام بن حوشب رحمه الله تعالى، وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، وصدق. مرجي، قدري، معتزلي، جهمي، واليوم تراه يقول لك سلفي يجلس مع الجماعة وإذا به سروري لأنهم أقرب الناس كما يقولون هم، وإلا ما هم أقرب الناس، هم خوارج شوي وإذا به سروري قطبي، بعد قليل وإذا به إخواني بنائي، كل الناس إخوانه، المبتدع كلهم لا فرق بينهم، بعد ذلك وإذا به متفلت، حتى أصحاب الديانات هو إياهم سواء. فصدق السلف رحمهم الله ورضي عنهم، كلمتهم ما تكاد تخطي. من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، ولهذا كم مرض ممن كان يدعي أنه على السلفية ومكن سمعه وأسلمه لهؤلاء، مكن سمعه من سماع الشبه، وذلك بإسلامه لهؤلاء، يسمع منهم كل ما يقولون، فتراه مضطربا متزلزلا في حيرة، وإذا بك تنكره، ما هو أخوك الذي كان بالأمس، وبعد قليل وإذا به في الضفة الأخرى قد انتقل تماما. فرحمة الله ورضوانه على من لا ينطقون إلا بالسنة وبالكتاب، بالوحي الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول محمد بن علي رضي الله عنهما، محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. يشير بما إلى ماذا؟ يشير إلى قول الله تبارك وتعالى، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالله جل وعلا نهى عن مجالسة الذين يخوضون في آياته بالعقل والرأي والهوى، وذلك لأنهم يورثوك هذا الذي ذكر، والله جل وعلا سماهم ظالمين، فلا تقعد بعد الذكرى، وإما ينسينك الشيطان فتجلس معهم تنسى هذا التذكير من ربك لك الذي في سورة الأنعام، فلا تقعد بعد الذكرى، إذا تذكرت أو ذكرت لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، قم واتركهم حفاظا على نفسك، يسلم لك دينك وتسلم لك عقيدتك. فهذا الذي كان عليه السلف رحمهم الله تعالى من النهي عن مجالسة أصحاب الخصومات ومناظرتهم والرد عليهم والدخول معهم في هذا الباب بحال من الأحوال، وذلك طلبا للسلامة، فإن السلامة رأس مال لا يعدلها شيء. سأل أحدهم الإمام أحمد، وأنا جئت بمسائله معي، رواية ابنه صالح رحمهما الله تعالى تحت حكم إحداث قول جديد في مسألة إذا اختلف فيها الصحابة، الجزء المجلد الثاني الصفحة 166. فيقول صالح رحمه الله: كتب رجل إلى أبي يسأله عن مناظرة أهل الكلام، هذا واحد، والثاني الجلوس معهم، هذا لأصحاب الخصومات، مناظرة وجلوس. فأملى علي جوابه، قال لابن صالح: اكتب له. أحمد يملي وصالح يكتب: أنعم بهما وأكرم، والنجاة إن شاء الله لمن سلك طريق هذين ومن كان على شاكلتهما من السلف والراث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فكتب إليه: أحسن الله عاقبتك. شوف، دعا له بحسن العاقبة، أن يموت على عاقبة حسنة، على خاتمة جميلة. أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ. هذا يقوله من؟ أحمد. وفي عصر أحمد 1000 إمام وإمام يتبعونه وينصرونه ويؤيدونه، وفي يومنا 1000 كذاب فضلا عن 1000 مخذل يزعم أنه على السنة يخذل أهل السنة. فما عسى أن نكون نحن في هذا الزمان، نحن والله أولى بهذا. إذا كان في عصر أحمد لو أردت 1000 إمام ينصر أحمد وجدته، واليوم في زمننا هذا 1000 مخذل يخذل طريق عن طريقة أحمد، بل وللأسف يطعن في من سار على طريقة أحمد، وتشوه صورته بأنه يتقمص شخصية أحمد. شوف أحمد الآن يوصي هذا السائل، فالذي يأخذ بوصية أحمد متقمص لشخصيته ولا متبع لفتواه؟ أنا أسألكم أجيبوا، متبع لفتوى أحمد ولا متقمص لشخصيته؟ فقولوا للدكتور إبراهيم الرحيلي ومن على شاكلته، يقول رحمه الله: أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه الذي كنا نسمع، يسنده إلى السمع بالرواية، حدثنا أخبرنا إلى عطاء، حدثنا أخبرنا مجاهد، حدثنا أخبرنا إلى النخعي، وإن علا فإلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علا وعلا فإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أدركنا، الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم الذين مضوا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يقول القول اليوم ويرجع عنه غدا، اليوم على السنة وغدا على البدعة، اليوم ينصر السنة وأهلها وغدا يدافع عن البدعة وأهلها والعياذ بالله. وأدركنا عليه من أدركنا، يعني ممن تقدمونا صاروا على السنة إلى ربهم تبارك وتعالى من أهل العلم، أنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما في كتاب الله عز وجل لا يعدو ذلك. ولم يزل الناس يكرهون كل محدث من وضع كتاب، هذا باب، أو جلوس مع مبتدع، هذا هو الشاهد، أو جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض ما يلبس عليه في دينه. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا. هذه الكلمة هي المناسبة حكم إحداث قول جديد في مسألة إذا اختلف الصحابة فيها. قال رحمه الله: فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، لأننا قد قررنا أن المماراة والمجادلة هؤلاء الخصومات ممحقة للدين ومبطلة للعمل، ممحقة للأعمال، ماحقة للأعمال، يشتغل صاحبها لا تراه عاملا. فالسنة في الحفظ للنفس بسلامة اعتقادها واستقامة عبادتها واستمرارها في عبادتها لربها. فيقول رحمه الله: يعود يتق الله رجل فليتق الله رجل وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا، يعني يوم القيامة، من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكون ممن يحدث أمرا، فإذا هو خرج منه أراد الحجة له، فيحمل نفسه على المحك فيه، يعني المجادلة، كما جاء في حديث الرجلين اللذين استبى بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب غضبا شديدا حتى انتفخت أوداجه واحمرت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب معاذ رضي الله تعالى عنه إلى هذا الرجل فجعل يأمره بها، فأبى ومحك وقال: أمجنونا تراني؟ محك يعني خاصم وجادل. هذا هو الشاهد. فالإنسان إذا مشى على هذه الطريق خرج عن الطريق التي كان عليها السلف، وحمل نفسه على المماحكة والمجادلة ورد الحق وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل. لما ترك طريق أهل السنة لا بد أن ينتصر لطريقته البدعية اليوم. وهكذا تجد كل من فارق أهل السنة سببه مجالسة أهل الأهوى والبدع. فعلى العبد أن يكون خائفا على نفسه، مبتعدا بها عن أهل الأهوى والبدع، وأن لا يسلم سمعه لهم. فكم قد رأينا ممن قيل عنه إنه قوي متمكن، لما جلس أهل البدع حرفوه، لما فتح لهم مجلسه يفدون عليه حرفوه، ثم أصبح في ضفتهم في جانبهم، فأصبح يدافع عنهم. أولا بدأ يعتذر لهم، يشكك في هذا النقل والقول عنهم، من نقل هذا؟ هؤلاء الذين ينقلون من هم؟ من قال لكم؟ هل يثبت هذا عنهم؟ التثبت، ائتوني به، لعلهم بعد ذلك أرادوا كذا. ثم بعد ذلك يصبحون هم أصحابه، وأهل السنة أعداؤه، كما رأيناه في هذه الأعصار، ولكم في ذلك من الأمثلة الشيء الكثير. فمن أولهم أبو الحسن في هذه الأيام المتأخرة إلى آخرهم علي حسن، فمن أبي حسن إلى علي حسن، فأصبحوا مع الإخوان المسلمين ومع السروريين القطبيين ومع كل من هب ودب على هذه الشاكلة. سببه الدفاع عن هؤلاء. وما من مبطل يدافع عن مبطل، معور عن معور، إلا وينتهي إلى العور الذي كان فيه، نعوذ بالله من ذلك. كل ذلك حتى لا يقال لهم أنتم جامدون ومتقوقعون على أنفسكم. والله متقوقع على نفسك بسلامة دينك خير من الدنيا وما فيها. فهذه وصية أحمد لنا. وأي شيء من الإسلام فات على أحمد حتى نحتاج إلى أمثال هؤلاء الصعافقة نأخذ بأقوالهم. فرحمه الله ورضي عنه، يقول: يحملك ذلك على المحك فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل، ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب ينتشر بين الناس يظل به الناس، فأخذه عنه، فهو يريد يزين ذلك بالحق وبالباطل، وإن وضح له الحق في غيره. منهج السلف الصالح في النصائح والطوائح ومدري إيش إلى آخره، وهو كل نسف لمنهج السلف الصالح، ليزين باطله ويذب عن باطله. فرحم الله أحمد ورحم الله هؤلاء الذين تقدموا. فيجب علينا أن نعرف ما معنى هذه الكلمة، وهي مجالسة أهل الخصومات في الدين الذين يخوضون في آيات الله تبارك وتعالى. فهذا شر عظيم يحدث ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى وما ذكره غيره ممن تقدم، يحدث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة.